هي المواريث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله. وقوله تعالى في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها
طيب
مفصلة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. المواريث جمع ميراث، والميراث هو ما يخلفه الإنسان من مال أو حق أو اختصاص. الميراث ما يخلفه الإنسان أو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير والعقار وغيرها، أو الحق كحق الشفعة وحق الخيار وحق القذف. فلو أنه مات وقد اشترط الخيار مدة، أو مات وقد قذفه شخص وطالب بحق القذف، فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة. أو اختصاص ككلب الصيد والحرث والماشية. وضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. وهذا العلم يسمى علم المواريث ويسمى علم الفرائض، فبعض العلماء يسميه علم المواريث وبعضهم يسميه علم الفرائض. أما من سماه علم المواريث فأخذا من قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ولأن التعبير بالميراث أو بالمواريث أعم، لأنه يشمل صاحب الفرض والتعصيب وذي الرحم، ولأن التعبير بالمواريث يشمل أسباب الإرث وأركانه وشروطه. فهمتم؟ إذن التعبير بالمواريث أعم من جهتين: من جهة أنه أولا يشمل صاحب الفرض والتعصيب، يعني من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بالرحم، ويشمل أيضا المواريث أسباب الإرث وأركانه وشروطه وموانعه. وبعض العلماء عبر بعلم الفرائض، يعني سمق العلم الفرائض، أخذا من قوله عز وجل: فريضة من الله، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ولأن وتغليبا لصاحب الفرض على العاصب، تغليبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب الذي هو العاصب. وهذا العلم، يعني علم الفرائض أو علم المواريث، من العلوم المهمة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله فإنها نصف العلم، فقال بعض العلماء: نصف العلم من حيث الأجر والثواب. فالمواريث والفرائض من حيث الثواب والأجر النصف، وبقية العلوم النصف. وقيل إنها نصف العلم باعتبار حالي الإنسان، فإن الإنسان له حالان: حال حياة وحال ممات. والفرائض تتعلق بما بعد الموت. إذن نصف العلم باعتبار حالي الإنسان، فالإنسان له حالتان: حال حياة وحال ممات. والفرائض والمواريث تتعلق بما بعد الموت، وهذا القول هو الراجح، أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، ليس المعنى أنها نصف العلم من حيث الثواب والأجر، وإنما نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان. فينبغي للمؤمن ولا سيما طالب العلم أن يعتني بهذا العلم وبهذا الفن. ولهذا صنف العلماء رحمهم الله، صنفوا فيه مصنفات خاصة منظومة ومنثورة. وقوله رحمه الله كتاب المواريث، قلنا المواريث جمع ميراث، والميراث هو ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. ويسمى هذا العلم بعلم الفرائض، وعلم الفرائض أو علم المواريث هو العلم بالمواريث فقها وحسابا. علم الفرائض أو علم المواريث هو العلم بها فقها وحسابا، فقها بأن يعرف ما يستحق كل وارث، وحسابا لأنه يحتاج إلى الحساب في أكثر مسائله. قال والأصل فيه، الأصل هنا الأصل فيه يعني الدليل، لأن كلمة الأصل، كلمة الأصل ترد في كلام العلماء على وجوه. أولا الأصل بمعنى الدليل، فتقول الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى أي دليلها. وثانيا الأصل يطلق أيضا على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة. فمثلا تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالبر أصل. ثالثا يطلق الأصل على الراجح أو الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، معنى الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز أي الراجح في الكلام أنه حقيقة لا مجاز. ويطلق الأصل أيضا على أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فتقول مثلا هلك هالك عن كذا وكذا، أصل المسألة من ستة. الأصل هنا المراد به ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولك مثلا أو كقول العلماء أكل الميتة على خلاف الأصل. ما معنى على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. إذن هنا خمس إطلاقات للأصل: الأول الأصل بمعنى الدليل، الثاني الأصل بمعنى المقيس عليه، الثالث الأصل بمعنى الراجح أو الرجحان، الرابع الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الخامس الأصل بمعنى ما تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والأصل فيها قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم، الوصية هي العهد بأمر هام، الوصية هي العهد بأمر هام. يوصيكم الله في أولادكم جمع ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قال بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين. وما تعرف عليه بعض العامة أن الولد للذكر والأنثى بنت، هذا خطأ مخالف للغة، مخالف فيما في القرآن وفي اللغة. فبعضهم تقول كم لك من الولد، يقول عندي ثلاثة أولاد وبنتين، عندي ثلاثة أولاد وبنتان. والصواب أن يقول عندي ثلاثة أبناء وبنتان، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطيت الأنثى سهما فإنك تعطي الذكر سهمين. قال إلى قول تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك يعني يسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هي من لا والد له ولا ولد، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، الفرائض جمع فرض، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث. الفرائض جمع فرض، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث. فقولنا نصيب مقدر خرج به النصيب غير المقدر وهو ما يأخذه العاصب، وقولنا شرعا احترازا مما يقدره مثلا الحاكم أو القاضي، فإذا قدر شيئا فلا يقال إنه فرض. رابعا وقول لوارث احترازا من النصيب المقدر شرعا لغير وارث، مثل الدية، فالدية نصيب مقدر شرعا لكنها ليست لوارث. فهذا الحديث يدل على إلحاق الفروض بأهلها، فإذا مات الميت وله ورثة فإننا نبدأ أولا بأصحاب الفروض، فإذا أعطيناهم نصيبهم وفرضهم فما بقي فإنه يكون للعصبة. فمثلا لو هلك هالك عن بنت وزوجة وعم، أو بنت وزوجة وابن عم، فالزوجة هنا لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت لها النصف. طيب الباقي، نقول الباقي يكون للعم أو لابن العم. طيب لو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجدة، عن بنتين وزوجة وجدة وعم، فالبنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثمن والجدة لها السدس، فالمسألة عندنا ستة وثمانية من 24، للبنتين الثلثان 16، وللزوجة الثمن 3، أضفها للثلاثة 16 كم؟ 19، وللجدة السدس 4 كم؟ 23، بقي 1 من 24 يكون للعم. طيب ولو كان معنا، لو كان معنا هنا أخت شقيقة مثلا، فلها يفرض لها ولا شيء للعم، يسقط. إذن صاحب الفرض مقدم على التعصيب. يقول فقد اشتملت الآيات الكريمة، الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها، فإن الله عز وجل لم يدع المواريث، لم يكل الأمر فيه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب، فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب إلى آخره. الذكور والإناث يعني الأولاد بالنسبة للميراث لهم ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الموجود ذكورا فقط، كما لو هلك هالك عن خمسة أبناء فيقتسمون المال بينهم أخماسا. والحال الثاني أن يكون الموجود إناثا فقط، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتان فأكثر فلهما الثلثان، وما بقي فلأولى رجل ذكر. والحال الثالث أن يكونوا ذكورا وإناثا، أن يكون الأولاد مجتمعين ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأولاد إما أن ينفرد الذكور فلهم جميع المال بالسوية، فلو هلك هالك عن عشرة أولاد وقد خلف مئة ألف، كل واحد له عشرة ألاف. طيب، وإن انفرد الإناث فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتان فأكثر فلهما الثلثان، وإن كانوا مجتمعين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق، إذا انفرد الإخوة الأشقة مثل إنسان مات عن خمسة إخوة أشقة له، فالمال بينهم يقتسمونه بالسوية. وإن كان الموجود إناثا كما لو مات عن خمس أخوات شقائق فلهن الثلثان، وإن كان الموجود ذكورا وإناثا كما لو مات مثلا عن أختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقة فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، ومثلهن الأخوات والإخوة لأب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات.
نعم، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، يعني الذكور من الأولاد أو أولاد من الأبناء أو أبنائهم بمحض الذكور، أو الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، يأخذون ما أبقت الفروض، يأخذون ما أبقت الفروض. نعم، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، فلو هلك هالك مثلا عن ابن فقط أو عن ابنين فله جميع المال. طيب، هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، هنا ليس له جميع المال وإنما له ما أبقت الفروض، له ما أبقت الفروض. فمثلا إنسان مات هلك هالك عن بنت وابن عم، فالبنت لها النصف وابن العم له
نصف.
ما له النصف؟ ما يقول نصف، يقول الباقي. الباقي خطأ، يقال هو النصف صحيح لكن الباقي. ولذلك لو هلك عن بنتين وابن عم، الثلثان وابن العم له الثلث. طيب، هلك هالك عن إنسان مات عن ثلاثة أبناء عم، كم لهم؟ المال بينهم بالسوية، المال بينهم بالسوية. طيب، هنا مسألة يلغز فيها، يقال ثلاثة إخوة، امرأة ماتت عن ثلاثة إخوة، نعم، عن أبناء عم، امرأة ماتت عن ثلاثة من أبناء عمها، أحدهما ورث النصف والآخر ورث السدس والثالث ورث السدس. يعني الأول سدس والثاني سدس والثالث ورث الباقي أكثر من نصف، نصف سدس. فهمتم؟ امرأة ماتت عن ثلاثة من أبناء عمها، الأول الكبير ورث سدسا والثاني ورث سدسا والثالث ورث الباقي، الباقي هو نصف وسدس. نعم، كيف ذلك؟ نقول الأخير هذا الصغير، الصغير زوج لها، زوج لها، فصورة المسألة أنها ماتت عن ثلاثة أبناء عم أحدهما أو أحدهم زوج لها، فيرث بالزوجية النصف ويرث بالعصوبة السدس. ولهذا يلغز فيها فقيل: ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك سدسا فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلثا يعني سدس وسدس، وباقي المال أحرزه الصغير. أجيب فقيل: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. طيب، نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأن الواحدة
نأخذ الأسئلة، نأخذ الواحدة.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا كان الوالد أو الوالدة لا يحفظ الذكر الذي يقال عند الصفا والمروة، هل يشرع أن يقول الذكر بصوت مرتفع ووالداه يرددان بعده الذكر؟
نعم، المؤمن على الدعاء كالداعي، فإذا دعا إنسان دعاء وأمن من يسمع هذا الدعاء ممن حوله فإن المؤمن كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي من؟ الداعي موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هارون كان يؤمن. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل دعاء الاستفتاح وجهت وجهي إلى آخره هل يقال في غير صلاة الليل؟
يقال كل دعاء استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال في الفرض والنفل، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل منع الرجوع إلى البلد الذي منه هاجر الإنسان من خصائص الصحابة؟
لا، الذي يمنع الإنسان من الرجوع إليه هو من هاجر من الصحابة، يعني الهجرة، فالصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هؤلاء منعوا أن يرجعوا إلى مكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فأذن لهم أن يقيموا ثلاثا. لكن من المشروع للإنسان إذا ترك شيئا لله أن لا يرجع فيه، فإذا قدر مثلا أنه ترك بلدا لله عز وجل فليستمر على ذلك، لكن إذا تركه لسبب ثم زال السبب فلا حرج من رجوعه. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: اشترى أحد الإخوة مصحفا وهو لا يعرف أن المصحف وقف، فهل يصح البيع وإن كتب عليه اسمه فهل فيه شيء؟
ما دام أن المصحف مكتوب عليه وقف لله فالوقف لا يجوز بيعه، بل يجب حينئذ أن يرده إلى من أخذه منه ويأخذ ماله وينصحه، أو يأخذه استنقاذا إذا أراد التبرع، يأخذه استنقاذا ويضعه في مسجد. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بعد القبض، يعني إذا كان الوعد يعني؟
نعم، هذا الدليل على ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة رضي الله عنها نحلة فلما كان قبل موته أخبرها رضي الله عنه وقال إني كنت قد نحلتك نخلا فلو كنت حزتيها لكانت لك، أما الآن فهي مال الوارث. فأخذ العلماء من ذلك أن الهبة إذا قبضت لزمت، وإن لم تقبض لم تلزم. وأيضا قوله العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يجوز أن ينادى لمن كان اسمه مثلا عبد الفتاح بيا فتاح؟ من كان اسمه مثلا عبد الفتاح هل يجوز أن ينادى بيا فتاح اختصارا؟
أسماء الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بالله عز وجل ولا يجوز أن يسمى به غيره، مثل الله الرحمن، فلا يجوز مثلا لشخص اسمه عبد الله أن تقول يا الله أو عبد الرحمن يا رحمن ونحو ذلك. القسم الثاني ما يسمى به الله وغير الله ولكنه عند الإطلاق ينصرف إلى الله عز وجل كالرحيم والعزيز، فهذا إذا دلت القرينة على إرادة غير الله جاز. والثالث ما يوصف به الله أو يسمى به الله وغير الله عز وجل، فهذا يجوز أن يسمى به غير الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يسأل يقول هل ورد دعاء بين الصفا والمروة؟ هل جاء دعاء معين بين الصفا والمروة؟
الدعاء الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم قال هذا الذكر، ثم دعا ثم قال هذا الذكر، ثم انصرف إلى المسعى. ويقول هذا الذكر أيضا عند المروة، يصنع عند المروة ما يصنع عند أو كما يصنع عند الصفا من غير أن يقرأ الآية. كذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وورد عن ابن مسعود موقوفا، والموقوف أصح، أنه كان يقول في بطن وادي يعني بين العلمين الأخضرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ما بين العلمين الأخضرين حيث يشرع الإسراء، يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. نعم.
سؤاله الثاني يقول هل تفقأ عين الحسود؟
إيش؟
هل تفقأ عين الحسود؟ سؤاله الثاني.
لا، الفقع العين هذا في القصاص، أما الحسود المقصود بالحسود العائن يعني الذي يصيب بعينه. نعم. قال العلماء العائن إذا لم يندفع شره إلا بالحبس فإن الواجب على الإمام أو على ولي الأمر أن يحبسه كفا لشره. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. السؤال الثالث يسأل عن التعوذ من سماع نباح
الكلاب، لأن الإصابة بالعين قد تكون من أعمى، ليس وجود العين شرطا، الأعمى قد يصيب غيره بالعين، يسمع شيئا أو يبلغ الخبر فتثور نفسه الشريرة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. يسأل عن التعوذ من سماع نباح الكلاب، هل يشرع؟
نعم، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديك أو الديكة فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله. وهنا الشارع لم يذكر صيغة معينة بل وكل الصيغة إلينا، فإذا سمعت صياح الديك فتقول مثلا اللهم إني أسألك من فضلك أو أسألك يا الله من فضلك أو غير ذلك. كذلك أيضا عند سماع نباح الكلاب تتعوذ بالله عز وجل، لأن الديك حينما يصيح يكون قد رأى ملكا، والكلب يكون رأى شيطانا. نعم.
أحسن الله لكم شيخا، هذا سائل سؤال الأخير يقول: هل يشرع قول أعزكم الله وأجلكم عند ذكر المكروهات؟
نعم، هذا من باب الأدب، أن الإنسان إذا ذكر شيئا من الأمور المستقذرة يقول أكرمكم الله، أعزكم الله، ونحو ذلك، فهذا من باب الأدب. نعم.
أحسن الله لكم شيخا، هذا سائل يقول: في محل من اشترى سلعة خفض له في سعر سلعة أخرى إن اشتراها معها، فهل هذا جائز؟
يعني إن اشترى اثنتين فله قيمة
تخفيض،
وإن اشترى واحد ما في، لا بأس. أقول لا بأس أن يقول البائع مثلا: من اشترى قطعتين من هذه البضاعة فبمئة، ومن اشترى قطعة واحدة فبستين أو بسبعين، فلا لا حرج، هذا من باب الترغيب في أو التحفيز على الشراء. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، وهذا سائل يقول: حكم تسمية الكتاب والسنة،
هذا يسمونه اثنين زائد واحد.
أحسن الله لكم، هذا سائل يقول: حكم تسمية الكتاب والسنة بالميراث الإسلامي.
الكتاب والسنة هما الأصلان والدليلان والمصدران لهذه الأمة، وهما تسميتهما بتراث فيه تنقص لهما، لأن التراث هو ما يورث، فكتب الأدب من التراث، وكتب التاريخ من التراث، والكتاب والسنة أعلى وأجل وأعظم، فينبغي لنا أن نسميها بالقرآن والسنة أو مصادر التشريع أو نحو ذلك، أما أن نسميها الموروث أو كتب التراث، فكتب التراث فيها الغث والسمين، فيها كتب تشتمل على أشعار ماجنة وباطلة، وكتب تاريخ، وكتب أدب فيها أدب طيب وفيها أدب ليس بطيب، فأنت تسوي بين الكتاب والسنة وبين هذه الكتب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يقول: هل طلب العارية يعد من المسألة؟ وكذلك الذهاب،
هل إيش؟
طلب العارية هل يعد من المسألة المذمومة؟
العارية؟
نعم، العارية.
العارية، نعم. العارية هي أن يطلب الإنسان من غيره أن يعطيه شيئا لينتفع به، ولهذا عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وبالنسبة للمستعير استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، كما لو قلت أعرني سيارتك أو أعرني كتابك أو نحو ذلك، هي من السؤال، هي من السؤال، فإذا دعت الحاجة فلا حرج، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، كما في حديث الجرير بن عبد الله البجري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يسقط صوت أحدهم وهو على راحلته فينزل ويأخذه ولا يقول لصاحبه ناولني إياه. لماذا؟ لأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا. نعم.
تتمة سؤاله يقول شيخنا: والذهاب إلى الجمعيات التي عرفت ببذل المساعدات، هل هذا من المسألة؟
المسألة إذا دعت الحاجة إليها، أي سؤال المال إذا دعت الحاجة أو الضرورة، لا حرج أن الإنسان أن يسأل، ولهذا جعل الله تعالى الزكاة، جعلها لمصارف معينة من الفقراء والمساكين ونحوهم، وقال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، لكن الذي يذم وينهى عنه هو أن يسأل تكثرا، يعني عنده حاجة وليس في حاجة ولا ضرورة، عنده مال ويسأل لأجل أن يستزيد من المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لأنه والعياذ بالله لما دفق ماء وجهه في الدنيا يأتي يوم القيامة وعظامه تلوح عقوبة له على هذا الأمر. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: إذا اختلف يشيخ بن عثيمين رحمه الله في نفس المسألة أي كتاب نعتمد عليه؟
اختلف إيش؟
في بعض المسائل قال إذا اختلف قوله في مسألة معينة
يرجع إلى المتأخر، يرجع إلى المتأخر، لأن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. نعم.
أحسن الله لكم. ما يشيخ من أخي الكتب
مثل الشرح الممتع، يعني ما يوجد فيه في الغالب هو المتأخر. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: الأخ الأكبر يعمل مع الوالد عمرا طويلا، هل يعطى زيادة؟
إذا كان الإنسان له أولاد وكان أحد أولاده أو بعض أولاده بارا به دون البقية، فلا يجوز أن يخص البار بشيء من المال دون بقية أولاده، لا يجوز أن يخص هذا الولد البار بشيء من ماله دون البقية. لماذا؟ نقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبر البار لنفسه، لأنه يجد ثوابه وأجره عند الله، لكن لا يجوز أن يخصه بعطية أو بوصية، لأن فيه تفضيلا لبعض ولده على بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: هلك رجل ولديه زوجة وأربع بنات وأخ من أم، هل الأخ من أم يرث؟
لا يرث. الإخوة من الأم يختصون بخصائص منها أنهم يحجبون بإناث الفروع، فلو هلك هالك عن بنت وأخ لأم فالأخ لأم لا يرث شيئا، ولو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق أو أخ لأب فالبنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي أو الأخ لأب له الباقي. فمن خصائص أولاد الأم أو الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أنهم يحجبون بإناث الفروع. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا.
أما الإخوة الأشقة والإخوة لأب فلا يحجبون إلا بالأصول أو الفروع. فلو هلك هالك عن أب وأخ شقيق، الأخ الشقيق ليس له شيء، أب وإخوة أشقة ليس لهم شيء، ابن وإخوة أشقة أو إخوة لأب ليس لهم شيء. إذن نأخذ من هذا أن الأصول والفروع يحجبون جميع الحواشي من الإخوة لأم أو لأب أو الأشقة. الأصول أو الفروع متى وجد في المسألة أب أو جد على الراجح أو ابن أو ابن ابن فلا ميراث للحواشي الذي هم من الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم. أما الإناث الفروع، إناث الفروع لا يحجبن الإخوة لغير الأم الأشقة أو لأب، وإنما يحجبن الإخوة لأم. نعم.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: عندي أخي حصل بينه وبين زوجته طلاق، وكان من آثار هذا الطلاق قطيعة الأبناء لأبيهم، فهم لا يكلمونه ولا يسألون عنه، فأوصاني ألا أعطيهم من ماله إذا مات، ولا نجعلهم يشهدون الجنازة ولا الصلاة عليه ولا التغسيل، فهل تنفذ هذه الوصية؟
لا، هذه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها، لأن الإرث جعله الله عز وجل حقا يستحقه الوارث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أوصى بأن قال: إذا مت لا تعطوا أولادي شيئا، أو أوصى بأن يحرموا من الإرث أو بعضه، فهذه وصية باطلة لا يجوز تنفيذها. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل من توجيه لطالب علم يكثر من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي؟
وسائل التواصل الاجتماعي هي من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر، سواء كانت من التويتر أو الآن تسمى إيش؟ لا منصة إكس أو الواتس أب أو غيرها، كلها هي من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر، وهي في الواقع سلاح ذو حدين، إن استعملت في الخير والاستزادة من الخير ففيها خير عظيم، وإن استعملت في الشر أو صرف الإنسان لها أوقاته أو غالب أوقاته فإنها تضيع أوقاته سبهللا. فالإنسان عليه أن ينتفع بهذه الوسائل، لكن يكون هناك ترشيد في الاستهلاك وترشيد في الاستعمال، بحيث أنه لا يجعل جل وقته في هذه الوسائل وفي هذه النواحي الإعلامية، لأنها قد تضيع وقته من غير فائدة. ولو فتش الإنسان حينما يطلع على هذه الوسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي ما الذي استفاد، تجد أنه لا شيء أو شيئا قليلا. فلا أقول اتركها كلية أو أكب عليها كلية، لكن احرص على توزيع الأوقات، فاستعمل منها ما يحصل لك فيه النفع في دينك وفي دنياك، أما أن تضيع أوقاتك في أمور ليس فيها فائدة، ترهات وإضاعة وقت ليس فيه فائدة، فوقتك ستسأل عنه يوم القيامة وعن عمره فيما أفناه. وبعضها أو بعض الناس قد يمضي أزمنة طويلة مع هذه الوسائل، لو أنه صرفها في قراءة القرآن لختم القرآن كل 3 أيام. يعني لو نظرت إلى مطالعته لهذه الوسائل يوميا ربما أمضى 8 ساعات يوميا، 8 ساعات يوميا، قد لا تكون الساعات متواصلة، لكن يجلس ساعة، ساعة ونصف، وبعد قليل نحو ذلك، وبعد العصر نحو ذلك. طيب 8 ساعات هذه ما الذي استفدت من 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 مطالعتك؟ الشيء القليل. لو أنك أمضيتها في ما ينفعك قراءة قرآن لا قرأت في 8 ساعات كم؟ 8 الساعة يقرأ 3 أجزاء، 8 × 3
24
جزءا، يعني يستطيع يختم في اليوم، كل يوم ختمة. نعم يمكن، لكن مستعجلا. فالنصيحة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أن يكون استعمال الإنسان فيها منظما، وأن يكون هناك ترشيد. ثم أيضا يحذر مما ينشر فيها، فليس كل ما ينشر فيها يكون صحيحا وصوابا. تجد بعض الناس يخرج وينشر أحاديث، هذا الحديث من قاله حصل له كذا وكذا، هل تريد أن ينجيك الله من الفقر وأن تكون غنيا في لحظات؟ قل هذا الذكر. هل تريد أن تشفى من هذا المرض؟ استعمل هذا العلاج، ربما لو استعمله لهلك. ومثل هذا لا يجوز. يعني معنى هذا أننا نلغي المراكز العلمية والبحثية في العالم ونأخذ علاج هذا الذي في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه الوسائل ينشر فيها أحاديث مكذوبة وأذكار لا تثبت، وينشر فيها بعض البدع، وينشر فيها بعض النصائح الطبية التي هي مضار طبية، وينشر فيها شائعات. فعلى الإنسان أيضا أن لا يكون إمعة يأخذ أو يتلقف كل شيء ويأخذ كل شيء، بل عليه أن لا يأخذ الأمور إلا من أبوابها، فأتوا البيوت من أبوابها. كل خبر ينشر فيها فانظر إلى مصدره، إن كان من مصدر رسمي موثوق فخذ به، وإن كان من مصدر غير رسمي ولا موثوق أو لا تعرفه فلا تأخذ. نعم
شيخنا، هذا يسأل يقول ما العلامات التي يعرف بها العائن؟
كيف
العلامات التي يعرف بها العائن؟
الله أعلم. العائن يختلف، قد تظن الشخص ليس بعائن ولكنه يعرف من خلال التجربة، يعني الذي يصاحبه يعرف حاله. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل يكتفى في غسل الجمعة بالصفة الواردة في حديث عائشة دون الوضوء في آخره، أم لا بد من التوضؤ في آخره، وجزاكم الله خيرا؟
غسل الجمعة من حيث هو غسل يكتفى بأن يعم بدنه بالماء غسلا، ولكنه لا يجزئ عن الوضوء، بمعنى أن الإنسان يوم الجمعة لو عم بدنه بالماء، غسل بدنه وتمضمض واستنشق ثم خرج، لا يجزئ عن الوضوء. لماذا؟ نقول: لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، ولا يصح قياسه على غسل الجنابة أو على غسل الحيض، لأن غسل الجنابة عن حدث وغسل الجمعة ليس عن حدث. نعم.
أحسن.
فعلى هذا من يوم الجمعة يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ، ولا يصح ولا يجوز أن يكتفي بالغسل عن الوضوء، لأن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، والغسل هنا ليس فيه ترتيب. نعم.
شيخنا أحسن الله لكم، هذا السائل يطلب من فضيلتكم، يقول: نرجو منكم الإكثار من الدوات العلمية.
الإكثار
من الدوات العلمية
إن شاء الله. طيب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل يلزم البيع
بمجرد الجمع، والجمع يحصل بثلاث في السنة.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل يلزم البيع بمجرد الاتفاق أم بالتقابض؟
البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، فإذا قال بعتك وقال قبلت لزم البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال: فإن تفرق فقد وجب البيع، يعني لزم البيع. لكن ما دام في المجلس، فلو قلت لك: بعتك بيتي بمئة ألف، فقلت قبلت، يجوز لي أن أقول رجعت عن البيع، ويجوز لك أن تقول رجعت عن البيع، لكن لو تفرقنا فيكون البيع لازما ولو لم يحصل القبض. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يسأل يقول: من لا يحفظ دعاء السفر هل يقوله جماعة مع غيره؟
هذا سبق في أول أمر أن الدعاء إذا كان الشخص يدعو ومن حوله أو من يسمعون يؤمنون، فالمؤمن كالداعي. فمثلا لو أرادوا سفرا وقال أحد المسافرين أو أحد الركاب دعاء السفر ومن معه يؤمنون كما يحصل في الطائرة وغيرها، فهذا يجزئ عنهم. نعم.
أحسن الله بكم شيخنا، هذا سائل يقول: رجل كتب ما في خطأ في الكتابة. شيخنا هذا سائل يقول: السلام، أحسن الله عليكم، أنا طالب علم إن شاء الله تعالى، وأحتاج كذلك لطلب الرزق للعفاف وعدم سؤال الناس، فما هي المهن التي تنصحونني بها حيث أني لا أريد أستهلك كل وقتي في العمل ويكفيني القليل؟
المهن حسب الحال، لا أعرف ما الذي تجيد. الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق، وطلب الرزق يختلف باختلاف الناس، قد يكون هذا الشخص يحسن الحاسب الآلي الكمبيوتر، قد يكون يحسن كتابة البحوث، قد يكون باحثا، قد يكون حدادا، قد يكون نجارا، فيعمل أو يطلب الرزق ويسترزق من المهنة التي يحصل منها الرزق ولا تصده وتشغله. نعم. لعله يكون الأخير ونكمل بعد المغرب.
أحسن لكم شيخنا، هذا سائل يقول: أرض مؤجرة من الدولة لفترة 30 سنة، هل يجوز تقسيمها على الورثة أو بيعها وتقسيمها على الورثة؟
كيف مؤجرة؟
يعني أجرها للدولة لمدة 30 سنة.
نعم.
فهل يجوز تقسيمها على الورثة أو بيعها وتقسيمها على الورثة؟
لا، الآن بيعت على أو أجرت على الدولة، ينتقل ملكها إلى الورثة فيشترك فيها الورثة، فبحيث أن الأجرة هم لا يستطيعون بيعها، لأن الآن هناك عقد مع الدولة. ها؟ مستأجرين من الدولة، هي ملك لكم، واستأجرتوها منهم. نعم. ثم مات المستأجر، أيه. الورثة يقومون مقام المستأجر الأول. يعني مثلا شخص استأجر أرضا من الدولة مدة 10 سنوات ثم مات، ورثته أولاده يقومون مقامه. يعني إذا كانت أرض زراعية يقومون بالزراعة حتى تنتهي المدة. كيف تقسيمها؟ هي ليست ملك لهم حتى يقتسمونها، هي ملك للدولة. لا، هي الآن المحصول الذي يكون منها يكون ميراثا تقسم. مثلا يعني مثلا الأرض كل شهر يأتي منها مثلا طن من القمح، هذا يوزع توزيعة إرث، يقسم بينهم إرث. نعم، الملك الأصلي للدولة. لا ما كيف تقسم شيء ما تملكه؟ لكن الآن مثلا بقي من المدة 5 سنوات والأرض تزرع، أن الغلة التي تحصل من الأرض تقسم على الورثة. بارك الله فيك. طيب، بعد المغرب نستكمل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.